شكرا لك يا اخي سيرفنت. تفضلي يا اخت اموره، حطي لنا ترنيمه لو سمحتي. تفضلي. شكرا جزيلا يا اخت منرا. شكرا يا اخي حبيب. ننتقل ايها الاحباء الى الجزء الثاني من جلستنا، وهي الموضوع الرئيسي جبريل هو الحل، او جبريل هو الحل. اسمحوا لي ان اعيد ما قلت سابقا كمقدمة لموضوعنا، وهو أننا نتكلم بروح محبة منفتحة، وكل قصدنا من حواراتنا هذه هو أن نتفهم ما غلق علينا فهم مما نقرأ في الكتب الإسلامية من المصادر الرئيسية الموثقة كالقرآن الكريم والأحاديث الشريفة وكتب التفاسير لأئمة الفقهاء القدامى والمراجع الحديثة لكتاب موثوق بهم. ومناقشتنا التي بدأت منذ عدة لقاءات هي عملا بقول القرآن الكريم في سورة النساء آية 82 التي تقول: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسؤالنا الرئيسي هو بناء على الآية دي، كما يقول المتسائلون، هل كان القرآن وحيا من عند الله يعبر عن فكر الله ووصاياه للناس كالإنجيل والتوراة، أم أنه كان من وضع إنسان لحل مشاكله الخاصة وتحقيق رغباته الشخصية، مقنعا الناس أنه وحي من الله حتى لا يعترضوا على ما يريد أن يفعل؟ هذا تساؤلنا، لأننا قرأنا لكتاب مسلمين تنويريين يقولون أن النبي قد ألف القرآن لتحقيق رغباته الشخصية المتنوعة ولحل ما يتعرض له من مشاكل متعددة، ويبرهنون على كلامهم بأمثلة من القرآن نفسه، عرضنا بعضا منها في جلساتنا السابقة لفضيلة الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه النص المؤسس الجزء الأول. راح أقول الحاجات دي بس مش هتبحر فيها، مجرد إشارة يعني، لأن احنا قتلناها بحثا قبل كده. مثلا ادلنا مثل وهو جبريل يأتي بآيات قرآنية تحقق رغبة النبي في تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، حصل. ومثل تاني، جبريل يأتي بآيات لتحقيق رغبة النبي في الزواج من زوجة ابنه بالتبني، زينب بنت جحش، وحاصر ياتي الآيات. مثل ثالث، جبريل ياتي بآيات لحل مشكلة تآمر زوجات النبي عليه من أجل زيادة النفقة، ونزلت آية وقفتهم عند حدهم. مثل رابع، جابوا الراجل آيات لحل مشكلة اتهام زوجته المحبوبة عائشة بتهمة الخيانة، ونزلت الآية اللي وضعت حد لهذا الإفك. مثل خامس، آيات أتى بها جبريل لحل مشكلة فضيحة مضاجعة النبي لجاريته ماريا على فراش حفصة بنت عمر بن الخطاب، دي جارية ودي زوجة زي يحصل، فحرمها على نفسه بالأيمان نظير أن لا تفضحه عند عائشة وبقية زوجاته. وبعدين شفنا إنها ما حفظتش السر والدنيا قامت عليه، وبعدين هو اتحرم من ماريا ما يقدرش يسيبها، فنزل آية، نزلت له آية يعني إنه يرجع في كلامه. ده الكلام ده موجود في القرآن يعني. ومثل سادس جابوه آيات لحل مشكلة إباحة القتال في الأشهر الحرم، كان محرم لكن قتال كبير. مثل سابع آيات لحل مشكلة تحالف العرب الأنصار بتوع المدينة المنورة مع اليهود اللي كانوا في المدينة المنورة قبل ما يروح النبي، ففرق تسد، نزلت آية بالتفريق. ثم مثل ثامن وهي آيات لحل مشكلة زواجه من ميمونة بنت الحارث التي وهبت نفسها له، نزلت آية كل امرأة مؤمنة توهب نفسها للنبي ياخد. يعني إذا القرآن مليء بأن رغبات الرسول مشاكل الرسول، رغبات الرسول مشاكل الرسول. الله، هو الكتاب بينزل من عند ربنا لحل مشكلة الرسول ولا لحل مشكلة الناس؟ هو جبتك يا عبد المعين تعين، لقيتك يا عبد المعين عايز تتعان، غريبة شوية دي. المهم نقلنا إلى نوع تاني من الآيات وهي تحقيق رغبات اللي حوله، يعني مش بس رغباته هو، لا ده اللي حوله كمان ابتدى يحقق رغباتهم. ازاي؟ مثلا واحد رغبة زوجته ام سلمة في ذكر النساء ايضا الى جوار الرجال في حادثة الهجرة، فنزلت الآية ذكر وانثى. مثل تاني رغبة رجال قريش المهاجرين في إتاحة أوضاع المعاشرة الزوجية الشاذة، ونزلت الآية نساؤكم حرص لكم من ما انتم عايزين اعملوا اللي انتم عايزين تعملوا. وزيادة في تأكيد هذا الاتجاه أن جبريل هو الحل لكل الرغبات بتاعته وبتاعت اللي حواليه ولكل المشاكل بتاعته وبتاعت اللي حواليه، ناتي أيضا بمثلين في هذا المساء. مثل أولاني آيات لتحقيق رغبة رجاله المحاربين في غنائم الحرب. غنائم الحرب قام عليها مشكلة كبيرة، وهو خاف يرضي طرف عن طرف يزعله، فما فيش غير جبريل يجيب الحل المفيد اللي ما حدش يقدر ايه يعترض عليه. مع جبريل ده يعني ده السلطة العليا. خلونا نمشي مع الشيخ خليل عبد الكريم وهو بيسرد وقائع هذه المشكلة وازاي جبريل حلها. اللي عنده كتاب النص المؤسس الجزء الاول صفحة 148 من قبلها بيلاقي ازاي النبي محمد حقق رغبة رجاله المحاربين في توزيع الانصبة بتاعت الغنائم، غنائم الحرب. فبيقول ايه؟ نمرة واحد، قال الشيخ خليل ان هاجس الحصول على الغنائم والأسلاب هو الذي هيمن على أتباع النبي وهم يخرجون معه في الغزوات، يعني كل همهم الأسلاب والغنائم، طالعين وياه عشان خاطر ياخدوا ايه أسلاب وغنائم. يضيف الشيخ خليل على هذا الكلام يقول ايه، يتضح ذلك من أن أحد رجاله المحاربين حزن حزنا شديدا يعادل حزنه على مقتل أخيه الذي قتل في ذات الغزوة، لأن النبي رفض أن يعطيه سيف أحد القتلى من الأعداء الذين قتلهم هو بنفسه. والراجل ده اسمه سعد ابن أبي وقاص، ده جندي من جنوده حب ان هو ياخد سيف، كان سيف حلو كده، قتل صاحبه حب ياخد السيف فراح خده منه، فزعل قوي اكتر من حزنه على اخوه اللي اتقتل في نفس المعركه. يدلك على ايه؟ زي ما بيقول الراجل انهم طالعين عشان خاطر الاسلاب، وده سيف جميل. يضيف ايضا الشيخ خليل عبد الكريم قائلا في مثل اخر عن انشغالهم بالاسلاب، فقال: لما غزا المحاربون المسلمون العراق والشام ومصر وداسوا بخيولهم المباركة، أو التعبير أسمع عن الخيول المباركة، راجل عفريت الراجل ده، ده تنويري صعب، وداسوا بخيولهم المباركة، يعني لو قال البراق المبارك كان بقى مقبول يعني، لكن خيول مباركة، أراضيها واستعمروها، حصل إيه؟ نزحوا خيراتها واحتقروا أهلها وسموهم العلوج. العلوج يعني إيه؟ يعني الفلاحين ما بيفهموش، لأنهم كانوا بيشتغلوا بالزراعة. ويكمل الشيخ خليل يقول إيه؟ ولم يستحوا من أن الأموال الطائلة بكافة صنوفها التي كسحوها من هذه البلاد ونقلوها إلى واديهم القفر هي نتاج جهود وعرق هؤلاء الفلاحين أو العلوج بحسب تعبيره. يعني إذن طالعين عشان النهب والسلب والغنائم. ويكمل الشيخ خليل كلامه قائلا: نتيجة لهذا كله حدثت خناقة. هو صدام له خناقة، وبيكتب بين قوسين كده أن كلمة خناقة كلمة عربية صحيحة مذكورة في المعاجم. يعني حصلت خناقة بين الصحاب، بين كبار الصحابة وصغارهم على هذه الأسلاب. يا نهار أبيض، سابوا الدنيا والدين ودوروا على الأسلاب. ويكمل ايضا الشيخ خليل يقول ايه؟ نقلا عن القرطبي والسيوطي والرازي وغيرهم، مبينا سبب الخناقة، وحلخص الكلام اللي قاله في النقط الاتية. اول نقطة يقول: انقسم المحاربون الى ثلاث فرق. انقسموا لثلاث فرق. الفرقة الأولى لحماية النبي من الأذى، والفرقة الثانية للسعي وراء الأعداء لقتلهم أو طردهم، والفئة الثالثة للهجوم على معسكر الأعداء وسلب الغنائم. لحد هنا وإيه؟ والكلام زين. النقطة الثانية يقول: وحدثت الخناقة بين هذه الفرق الثلاث، من هو الأحق بالغنائم؟ وتشدد كل فريق لأحقيته عن الفرق الأخرى. اللي حرسوا النبي يقول لك احنا اللي حرسنا الرأس الكبير، احنا أحق بالغنائم، واللي طردوا الناس من المدن يقول لك احنا اللي طردناهم ولو كانوا استنهم ما كناش خدنا حاجة. والفرقة الثالثة اللي راحت هجمت على المعسكر واخدت الاسلاب، قالوا: الله، طب يعني لو طردتوا انتوا الاعداء واحنا ما جبناش الاسلاب كنا طلعنا بايه؟ ده احنا اللي جبناهم بايدينا. حصلت خناقة، ويدلك على ان ده كله عشان خاطر المكاسب. المكاسب. يعلق الشيخ خليل على هذه الخناقة بقوله: هكذا حولت الأسلاب والغنائم الإخوة المتحابين إلى خصوم ألداء يوشكون أن ينقلبوا إلى أعداء. يكمل الكلام يقول: وهكذا أمسى اختصام بل عراق الصحابة على الغنائم حقيقة تاريخية موثقة لا يماري فيها إلا لجوج، ولا يجادل بشأنها إلا خصيم، ولا يحاج فيها إلا شكك. حقيقة ويستكمل الشيخ خليل كلامه قائلا: بعد هذا أصبح النبي بغير شك ضيق الصدر من تخاصمهم الذي أوضحته لنا هذه الأخبار الصحيحة. ضيق الصدر، يكمل بقى يقول ايه: بيد أن القرآن لا يتركه يعاني هذا الحرج، فتقبل آية كريمة هي الأولى في سورة الأنفال التي تقول: يسألونك عن الأنفال، الأنفال عن الغنائم، قل الأنفال لله ورسوله، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إيه 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 الكلام ده عايز وقفة كبيرة. يقول لك إيه سورة القرآن بتقول إيه: يسألونك عن الأنفال الغنائم، قل الأنفال لله والرسول. الأنفال لله وللرسول. أنا بستعجب بصراحة يعني على الذكاء الخارق ده، يعني وده جبريل، ده كان عفريت مش كان جبريل، يعني طلع الكل على بلش وقالهم لا لك ولا له ولا لك ولا له، ديت حق الله وحق الرسول. وهناك قرأت تعليقا لأحد الخبثاء قال إن حل النبي لمشكلة الغنائم بين الصحابة إنما تشبه طريقة تقسيم الثعلب المكار لقطعة جبن بين فأرين، اتنين فران لو حتة جبنة عايزين اتخصموا على مين ياخد. تقول الحدوتة اختصم فأران على قطعة جبن، فجاء الثعلب المكار بدهائه ليقسمها بينهما بالتساوي، أعطاها حتتين، ولما لاحظ أن جزءا أكبر من جزء كل منه حتة، فاكتشف أن الجزء الثاني بقى أكبر من الجزء الأولاني فكل منه حتة، وتم يقارن بين الاثنين، ياكل من هنا حتة وياكل من هنا حتة، لحد ما حصل ايه؟ بص في ايديه ما لقاش ولا حتة، فقال لهم بح خلاص. بح خلاص. وتسألونني عن الجبنة، فقل الجبنة للثعلب المكار. غريبة غريبة، ده الراجل الخبير ده راجل وحش بصراحة. ويعلق الشيخ خليل على هذه الآية بقوله: وهكذا فض النبي الاشتباك بين تابعيه، فبمجرد أن نزل الوحي بإرجاع ذلك إلى الله ورسوله سلموا الأمر وأطاعوا الله ورسوله. ويختم الشيخ خليل تعليقه بقوله: وبهذا على الدوام يثبت القرآن أنه مع النبي لا يغفل عنه طرفة عين. وهكذا نرى جبريل يسرع بالآيات القرآنية لحل مشاكل الصحابة أتباع النبي. مشكلة الغنائم على طول تتحل. نأتي إلى مثل أخير بقى حوله الليلة عشان الوقت بتاعنا، وهي نزول آيات من عند جبريل لتحقيق رغبة عمر بن الخطاب في تحريم الخمر. بيوضح الشيخ خليل عبد الكريم في نفس الكتاب النص المؤسس صفحة 161 ل 164 بيقول: كيف جاء جبريل بآيات تحريم الخمر؟ بيوضح يعني بناء على رغبة عمر بن الخطاب، وبرضه هلخص الكلام اللي قاله خليل عبد الكريم لأنه كاتب كلام كتير بصراحة، لكن هلخصها في النقطة الآتية. بيقول إيه؟ واحد، تمكن شرب الخمر من نفوس صحابة الرسول، يعني كانوا سكرين قبل تحريمه. فروى عن سعد ابن أبي وقاص، ده صاحب السيف، أنه سكر وضرب رجلا بفك جمل فشق أنفه. يبقى كان سكران وسكر، ده واحد من الصحابة سكران وضرب أنفه. بتسألي يا فرحة على الكتاب؟ الكتاب يا بنتي اسمه السفر الأول بتاع النص المؤسس، السفر الأول صفحة 161 إلى 164. أوكي. وبيرجع يضيف تاني ويقول: تمكن شرب الخمر. روى بقى الثاني، بقى ده غير الاولاني، روى الثاني، روى عن انس انه كان يسقي بعض الصحابه خمرا ومنهم ابا عبيده وابي ابن كعب وسهيل ابن بيضاء، كان بيسقيهم الخمر في بيت ابي طلحه. صحابه. مثل ثالث، ويروي ايضا ان رجلا من الانصار بتوع المدينه المنوره دعا جماعه من كبار الصحابه المهاجرين وشربوا خمرا جميعا، ولما حضرت صلاه المغرب تقدم واحد منهم ليؤمهم في الصلاه فلخبط في الايه، بدل ما يقول قل أيها المؤمنون قل أيها الكافرون. يعني كانوا إيه؟ بيستخدم الخمر. وأيضا مثل آخر طرحه، روي أن قبيلتين من الأنصار شربوا الخمر وانتشوا وقاموا على بعض، دول من الأنصار، ولما فاقوا من الخمر رأى بعضهم في وجه بعض آثار ما فعلوه فحدثت بينهم ضغائن، يعني سووا بعض بس كانوا سكرانين. الأمثلة دي كلها خلت عمر بن الخطاب حركت فيه رغبة. فبيقول كده عبد الكريم، يقول أخذ عمر بن الخطاب يطلب من النبي أن تأتيهم آية تحرم شرب الخمر. رغبة مين دي بقى؟ عمر بن الخطاب. وقد تحقق له الأمر على مراحل كما تذكر كتب التراث. فيذكر عن أبي ميسرة أن عمرا قال، عمر بقى ليه؟ اللهم بين لنا في الخمر. يقول لك فنزلت الآية بتاعت سورة النساء 43، تقول ايه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. تعلموا ما تقولون، مش يقول بدل يا أيها المؤمنون يقول يا أيها الكافرون. تعلموا ما تقولون. ثم قال عمر ثانية لما نزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال عمر ثانية: اللهم بين لنا في الخمر. فنزلت الآية ثانية سورة البقرة 219: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ها، فيهم إثم ولا منافع؟ ما تمسك العصا من النص، انت مش فاهم الموضوع ولا ايه؟ لحكاية مسك سياسة مسك العصا من النص. أول مرة حرم الخمرة بس على الصلاة، لكن في غير أوقات الصلاة اسكروا زي ما أنتوا عاوزين. طب ولما زن عليه عمر بن الخطاب مسك العصا من النص، قال إيه بقى؟ قال هي اسم كبير لكن فيها منافع للناس، يعني برضه إيه ما حرمهاش قوي. الكلام ده صدقوني موجود في سورة البقرة 219. ثم قال عمر ثالثة: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. المرة دي زود كلمة شافيا يعني. فنزلت الآية في سورة المائدة آية 9 يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهل أنتم منتهون؟ وصلنا بقى إلى أنه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقال عمر: انتهينا، إنها تذهب المال وتذهب العقل. وشيخ خليل عبد الكريم بيقول ان عمر نفسه كان بيسكر، بس كان عايز يقلع عن الخمره، بس عايز كده حاجه توقفه يعني بالعافيه يعني. فكلام جبريل فيه الشفاء وفيه الحل، عشان كده بنقول جبريل هو الايه؟ هو الحل. وهكذا حقق النبي رغبه عمر بن الخطاب بآيات جبريلية قاطعة. أحبائي، نكتفي هذه الليلة بهذين المثلين اللذين يوضحان أن النبي كما يقول هؤلاء التنويريين كان يوهم الناس بأن جبريل يأتيه بالوحي، وهو في الواقع وحي من تأليفه الشخصي ليرضي رغبات أتباعه ويرضي رغبات نفسه. هذا هو رأي بعض الكتاب المسلمين. وإن كان هنا في الغرفة حد من الأحباء المسلمين يحب يرد على الكلام ده ويرد على الناس دول خبثاء بالمنطق بس والحجة، احنا بنديله مجال. انا بتجيلي دلوقتي بي امز كتير من احبائي المسلمين وبيشتموني يعني، وانا بقبل كلامهم ده بركة ونعمة في منتهى الصراحة يعني. وبقول لهم يا ريت تبعتولي اكتر واكتر واكتر شتايم من قلبكم يحبها، لان دي بتبقى بركة كبيرة لنا بصراحة يعني. احنا بنتكلم بمنطق، بنقول لك الناس دول يعني بيقولوا كلام بالشكل ده. طب ولما يقولوا بالكلام بالشكل ده احنا بنجرب بنحط الكلام ده قدام اخواننا المسلمين علشان يردوا. فبدل ما واحد يقول لي ده كلام عيب وما تقولش كده واشتمني، خد المايك واتكلم. فلو واحد من رافعين ايديهم مسلم يحب يتكلم ويعلق على الكلام ده، احنا نسعد جدا بالاجابة، بس تكون منطقية يعني. يكتب بس على التكست انا مسلم واحنا نديله المايك على طول، ليه الاولوية يعني. واضح ان الشاهين لسه رفع ايده، بس انا مش عارف هو هاكر ولا عنده مشكلة في المايك. فانا حد المايك للاخ حبيب عشان خاطر يقود المناقشات وعبل ما رد على الاسئلة اللي هتيجي. اتفضل اخ حبيب. معانا في الروم التانية اتنين رافعين ايديهم، واحد اسمه ابن مصر والتاني اسمه جمال اندرسكور 52. فاتفضل معاك المايك.
يا سيرفنت يظهر حبيب ديسكونكتد، لو حضرتك تحب تدي الدور لحد من الاوضه الثانيه اتفضل مايك معاك.
شكرا جزيلا أمون را اللي عليه دور في الروم الثانية. جمال بيقول أنا مسلم خليني أرد. حلو، ابن مصر أنت مسلم كمان؟ جمال مسلم بس. فيبقى هندي معلش يا أخ ابن مصر، ندي المايك لجمال لأن ليه الأولوية إن هو هيرد ويرد لنا بمنطق مقبول. ومرحب بيه، أهلا وسهلا. اتفضل يا عزيزي، معاك المايك، وركز ولخص ورد على النقط بالظبط يعني. يبدو انه عنده ديلي شوي.
السلام عليكم، يعطيكم العافية. مرحبا اخواني. بالنسبة للآية الكريمة تحركتم ما ما شئتم، حيث ما شئتم. الحرك يا اخويا، انت قلت لنا معنى القرآن، الحرك هو المكان اللي فيه الزرع. حيث ما شئتم، حيث ما عرفتم. هذا واحدة. النقطة الثانية بالنسبة للشيخ خليل عبد الكريم، لو كان عاد مع الرسول وغزا مع الرسول، الرسول بيقول بكتاب لا تقطعوا شجرة في أيام الغزو، ولا تقتلوا نفسا في أيام الغزو، ولا تسلبوا امرأة في أيام الغزو، ولا تأخذ سبايا في أيام الغزو، ولا تقتلوا طفلا ولا مسكينا ومن أتى بيته فهو عامل. لو كان الشيخ خليل عبد الكريم موجود مع الرسول وفتله حاضر في المحاربة على التلفزيون وكان موجود، وكل كتاب المسلمين توروه انتو، فكروا انه خليل هو الفرح.
شكرا جزيلا يا اخ جمال على المداخله الجميله بتاعت حضرتك دي، واحنا سعداء طبعا بالكلام بتاعك. بتقول تعليقا على الايه نسائكم حرث لكم، ده مكان الزرع. طيب مكان الزرع، طيب يعني انت كنت معانا الاسبوع اللي فات وسمعت التفسيرات لهذا الامر، ولا اكررها لك واقول لك ايه هي؟ على حال يبدو انك انت ما كنتش موجود ويانا المره اللي فاتت، فانا مجرد هذكر لك بعض الحاجات عن هذا الامر بتاع نسائكم ايه حرث لكم. ودي كان عن طلب المحاربين وجماعه الصحابه عن هذا الامر. ارى لك برضو حاجه زيها. بص يا عزيزي، اوكي، كان يقول الكتب الإسلامية في مراجعها الأصلية، بيقول ان كان رجال من اهل قريش في نطاق الاتصال بنسوانهم لا يكتفون بقضاء الوطر وإشباع الغريزة والحصول على الخلفة، بل يتفننون في أوضاع المعافسة أي الممارسة الجنسية. لكن بتوع يثرب ما كانوش بالطريقة دي، فاحتكموا إلى الرسول. بص بقى اسمع الكلام اللي جاي ده. يقول الإمام النسفي شرحا للآية دي يا عزيزي، بيقول معنى الآية جامعوهن متى شئتم وكيف شئتم. بيكمل الكلام بتاعه يقول باركة أو مستلقية أو مضجعة، ويكمل يقول أي من أي جهة شئتم لا يحظر عليكم جهة دون جهة. ويرى الكلام ده في تفسير النسفي الجزء الأول صفحة 177، مش كلام الشيخ عبد الكريم. واحد تاني ابن كثير يضيف على هذا الكلام ويقول وكيف شئتم قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة. أما الإمام النيسابوري فيزيد الأمر توضيحا ويقول عن ابن عباس جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال له: وما أهلكت؟ قال: حولت رحلي الليلة. كلام بالألغاز يعني. فقال له، فعمر ما بيقول ايه، فلم يرد النبي علي شيئا. ثم اوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فأتوا حرثكم. ويشرح الامام النيسابوري معنى ذلك بقوله: تحويل الرحل يعني الاتيان في غير المحل المعتاد، مش في مكان الزرع يا عزيزي الفاضل، انت فاهم غلط. اهو حول الرحل. طب ولو كان هو الرحل بتاعه في نفس الموضع بتاع الزرع، كان حيروح يقول له انا هلكت ليه ورحت في داهيه، ولا مش واخد بالك معايا؟ يعني المفروض ان الانسان يكون عنده ايه، تفكير، ويقرا وهو بيفهم يعني. وأضاف الإمام النيسابوري قائلا نقلا عن مالك والشيعة: جواز إتيان النساء في أدبارهن. تعرف لغة عربية ولا ما بتعرفش يا أخ جمال؟ أنا تهيالي إنك أنت بتعرف لغة عربية كويس يعني. في أدبارهن، ابحث عنها بقى في القاموس، دي قلة أدب، أنا ما أقدرش أقولها معناها إيه يعني. يعني بس المهم إنه مش مكان الزرع يعني. ويحكي أن نافعا نقل ويحكى أن نافعا نقل عن ابن عمر مثل ذلك. الكلام ده موجود في كتاب غرائب القرآن للإمام النيسابوري، الجزء الثاني، صفحة 442 و443. ادي بقى مش خليل عبد الكريم والكلام ده، الراجل ناقل من كلامه، أنا لم أكتفي بكلام خليل عبد الكريم وذهبت إلى المراجع الأصلية يا حبيبي. سؤالك الثاني أو اعتراضك الثاني بتقول إن النبي كان بيقول إن في المعارك لا تقلعوا شجرة ولا تعملوا حاجة من، أنا مش عارف أنت جبت الكلام ده منين بصراحة، لو تقول لي المرجع بتاعه أكون شاكرا ليك. هدي لك المايك عشان تقول لي المرجع بتاعه، ممكن تاخد المايك وتقول لي المرجع فين؟ اتفضل.
حاضر، هقول لك يا اخي. من حديث الرسول، اول شيء بالنسبه لغرب الحرب اللي بتقول عليه في الحرب، اول شيء الرسول في حديث عنه قال: لا تاتوا الدواوي، لا تاتوا ازواجكم كالبهائم. فسالوه الصحابي اللي كذا كالبهائم، قال: اجعلوا ما بينكم وبين ازواجكم رسولا. فسالوه برضه: ما الرسول؟ قال: القبله. تعرف ان الانسان من الدبر يحرم عليه زوجته شريعه المسلمين، تعتبر في الطالق في شريعه المسلمين. تعرف ان رجل اتى زوجته من دبرها تحرم عليه ولا لا؟ تعرف انه عرش ربك يحتاج. القرآن ما ذلك عنه عن قوم لوط، يحرم الشغلة هذه في قوم لوط، ما يريد انا. وبعدين الشيخ عبد الكريم، خليل عبد الكريم، بتقول لي بدل حديث بجايب عن عمر انت، وعلى اول مسمع، اول مرة في حياتي اسمع فيها. لا تقول ليش انت ممكن تسمعش فيها، احنا بنقرأ، نقعد مع المشايخ ونقرا الدين ونحكي مع الدين ونتناقش، والا اكو مسلمين مسيحيين بتناقش معهم. اول مره اسمع البالتوك الكلام اللي بتقولوه ده. بالنسبه للشيخ خليل عبد الكريم، انا بدي اقول شغله، هو فكر على كيف هو حر، اجرى لله، بس هو سؤال واحد، هو كان قاعد مع الرسول وكان في غزوات الرسول، وبعد الحديث عن الرسول في حالة الغزوات، في حديث الرسول: لا تقطعوا شجرا، ولا تقتلوا امرأة، ولا تقتلوا طفلا، ولا تقتلوا شيخا، من قاتلكم فاقتلوه، من دخل بيته فهو آمن. وحديث صحيح، اقرا الكتاب.
يا استاذ جمال، انت بتعيد كلام انا لسه ما ردتش عليه. انا ما جيتلكش على موضوع الشيخ عبد الكريم لسه بتاع قلع الشجرة، لما اديتك بس تقول لي الحديث اصله منين، فما جبتليش اصلا الحديث منين، صح؟ وده الاسلوب اللي انتم بتتبعوه، انكم تهربوا من الاجابة لانكم تخشوا في مواضيع انشاء كبيرة قوي. يا عم خليك محدد ورجل علمي كده منطقي. حكاية الحرس اللي انت بتتكلم عليه وبتقول ان اللي ياتيها من الدبر بيحصل له كذا وكذا، طب انا بجيب لك وبتقول لي اول مرة تقرا الكلام ده، عيبي انا ده؟ طبعا انا عندي 11 جزء قدام عيني اهمت بتوع النيسابوري، اقول لك على الكتاب ومطبوع فين عشان خاطر تروح تقراه وتبطله بقى ايه سطحية، وسامحني اقول اللفظ التاني، وبطلوا جهالة. ارجع للمراجع بنفسك، ما تكتفيش بانك اسأل الببغانات، ارجع للكتب وافحص، فتش الكتب. كتاب غرائب القرآن ورغائب الفرقان تأليف نظام الدين الحسن ابن محمد ابن الحسين القمي النيسابوري المتوفي سنة 728، تحقيق وتعليق الأستاذ الدكتور حمزة النشرتي والشيخ عبد الحفيظ فرغلي والأستاذ الدكتور عبد الحميد مصطفى. كل دول كلام ناس فارغ. وكم واحد؟ 11 جزء، والجزء الواحد أقول لك على عدد صفحاته، حوالي 650 صفحة الجزء الواحد في 11 جزء. تقول لي أول مرة تقرأ، طب ما دي العيب بتاعكم يا حبيبي، دي المشكلة إنكم أنتم ما بتقروش. ما هو يا ريت أنتم بتقروا، وابن كثير ما بتقرالوش، ابن كثير ما تقرأ يا ابني النسفي وابن كثير، وآدي عندك النيسابوري. أجيب لك إيه؟ ثلاثة تقوم الكلمة على فم شاهدين أو ثلاثة يا حبيبي. طيب بتقول لي لو اتاها في حديث ثاني، لو اتاها من الدبر يحصل له اجرال وتهتز السماء والارض والدنيا دي كلها. طيب ده حديث وده حديث، اصدق مين ولا مين؟ انت ما جبتليش المرجع بتاع الحديث بتاعك عشان اشوفه حديث صحيح ولا لا، وانا اديتك المايك عشان خاطر تقول لي، ما جبتليش، تقول لي هجيبهولك ولفيت. مش معقول تقول لي اجيبهولك وتصدق. فهل هناك تضارب وتعارض ولا دي كلمتين الشيعة واهل سنة؟ ما ترشدكوا على بر يا جماعة، ده الكتاب بيقول عندنا كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب. فارشوا على وضح، هات لي الشاهد ان ما كانش النهاردة هتقولي في اي يوم تاني، وحط لي المرجع عشان ارجع اليه واعود اليه بنفسي. جاي تعال نخش بقى على الشيخ عبد الكريم، سيبك منه وكان موجود في زمان النبي ولا لا، الراجل بيجيب كلام من ايام بيجيب كلام من الكتب اللي بتاع الناس اللي كانوا موجودين ايام النبي. طب سيبك من الشيخ عبد الكريم، تعال لايه، للاحاديث الشريفة والتاريخ. بتقول لي النبي اوصى انه ما يقطعوش شجرة في الغزوات بتاعتهم، انت متأكد من الكلام ده؟ انا اشك انك انت متأكد من الكلام ده، لان الكلام اللي قدامي غير كده. طب بص كده يا عزيزي، كان في معركة مع بني النضير، وابتدى ان هو يعمل ايه؟ ابتدى ان هو يأمرهم انهم يقطعوا النخيل ويحرقوه والعجوة ويحرقوها. الكلام ده موجود في السيرة النبوية لابن اسحاق المجلد الثاني صفحة 47. ما بتقروش ما بتقروش، شوف يقول لك ايه، هقراهولك انا عزيزي، هقراهولك. ارسل اليهم محمد ابن مسلمة وهو اختيار بارع لأنه أوسي وبنو النضير حلفاء الخزرج، وطالما قاتلوا بجانبهم ضد الأوس وأقربها يوم بعاث، إذن فهو يعتبر في حكم عدوهم. ولذا قالوا: يا محمد، ما كنا نرى أن تأتي بهذا الرجل من الأوس. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو رأس العصبة التي اغتالت سيدهم ابن الأشرف كيما يبلغهم أن يخرجوا من البلد، وأنه أجلهم عشرا بيد أنهم لم يمتثلوا وأخذوا يتجهزون للمعركة، خاصة وأن رأس النفاق وزعيم المعارضة السياسية أرسل إليهم يمنيهم ويعدهم وعودا خلبا. شبه فصار المسلمون إليهم وحاصروهم واستمروا 15 يوما وهم يقاومون، فلجأ النبي إلى سلاح يغيظ به أولاد يعقوب ويوجعهم، وهو سلاح الحرب الاقتصادية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيها، بقطع النخيل والتحريق فيها. السيرة النبوية لابن إسحاق، المجلد الثاني صفحة 47. تقول لي في ما يطعوش النخيل، طعوش نخيل ده يعني. عندك البشارة اندرسكور 3 برضو بيقول لك كده، موجودة كمان في سيرة ابن هشام. الشطارة بشارة انك تقول ابن هشام صفحة كده، لكن مش ابن هشام وخلاص، ما اي واحد ممكن يقول لك انها في اي حتة، لا. والسايت موجود، كتبه لك الراجل. مشكلة الاحباء المسلمين انهم ما بيقروش، ما بيحصوش، وان قروا ما يحبوش يفهموا، وان فهموا ينسوا يطنشوا. ليه؟ عايزين يتموا على ما هو عليه. دي القضية ودية المشكلة يا اخي جمال. ونلتقي في جلسات اخرى بعد ما تدرس الموضوع وتيجي تكلمنا. مرحب بيك، اهلا وسهلا. وانت شايف ان احنا بنديك المايك ونديك فرصة عشان تتكلم، لان بيهمنا ان احبائنا العاقلين المسلمين يبتدوا يكلمونا ويناقشوا معانا ويحاورونا. حدي واحد تاني بس المايك. اخ حبيب، تدي المايك لواحد بس علشان خاطر الوقت الاخير ناخده في التأمل الروحي، لان بيقولوا لنا ما قلتوش حاجة من الكتاب المقدس. بس اي حد هنا يحب يتكلم يتفضل، معاك المايك.
اوكي، شكرا سيرفنت. ناخد الاخ عبد النور، تفضل المايك معاك. عبد النور اتفضل معاك.
شكرا. سلام رب المجد يكون مع الجميع، وتحية خاصة لأبي الروحي وحبيب قلبي سيرفين 13. حقيقي الله يبارك فيك يا أبي الروحي. على فكرة الأسبوع الفات كنت سألت عن طريق التكست إذا الأخ سيرفنت كهن ولا لا، فواحد من الأخوان قال لي نعم هو كهن، وقت عرفت أنه هو كهن، فدغري عطوني نقطة حمراء. هو مش مشكلة نقطة حمراء، بس كأنه حسسوني أنه أنا غلطت يعني بهالسؤال. فبدي بعدين الأخ أو الأب الروحي عرفت أنه هو كهن، ومشان هيك أنا زاد احترامي لأله بصراحة. فهذا الشيء. وبعدين لأنه حقيقي، لأنه لو منه أب كاهن روحي يعني ما عنده هالقدرة للخوض موضوع الدين يعني. وأنا يعني بتمنى كل الكهنة يكونوا بهالقدر من المعرفة العالية بصراحة. على كل حال هذا غير موضوع. في كمان من شيء تقريبا ساعة أنا ناطر على الدور، أكثر من ساعة، كانت الأخت نور العيون عم تجيب أنه مثلا نحن الأمة الوطن العربي ومش عارف كأنه نحن عرب، يعني نحن مش عرب يا أخت نور العيون. هو طبعا هذا من 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 حق الأب سيرفنت هو يرد، يعني هو نحن مش عرب، وهو سبب مأساتنا ومشاكلنا ومصايبنا هو العروبة والعرب والإسلام طبعا، وهذا شيء. بس كان عندي سؤال من الإنجيل للأب الروحي سيرفنت، يعني كنت عم بقرأ بالإنجيل طبعا، قري الحمد لله عدة مرات، بس إنه موضوع لما طلبوا اللاجئون من يسوع إنه يدخلوا بالخنازير، وانا بعرف انه بالعهد القديم كان ما كان عم ياكلوا خنازير كمان، يعني هل يعني وشو يعني شو المغزى من انه الخنازير؟ هل هناك مغزى خاص يعني؟ وهل هناك اقوام كانوا بياكلوا الخنازير وبيربون؟ يعني انا بفهم انه كان محرم على اليهود انه ياكلوا الخنازير. بكتفي بهالسؤال لانه الوقت متاخر. شكرا والرب يبارك الجميع.
شكرا لك عبد النور، ولو انه اسكي بعض منا خارج من الموضوع، لكن تفضل يا اخي سيرفنت المايك معك عشان الجزء الاخير هو يرد على بعض. تفضل.
شكرا جزيلا يا اخي حبيب، وشكرا يا اخ عبد النور على مداخلتك. والحقيقه احنا هنا في الروم بالسير نيم بس، فما يهمناش ان كان الشخص ده كاهن ولا علماني ولا قسيس ولا غيره. بنساعد النيك نيم. بنشتغل هنا في الروم بالنيك نيم. انا اسف على الكلمه اللي انا قلتها، نيك نيمز بس، لكن ما بيهمناش اللي بيتكلم ده من الكهنوت ولا من العلمانيين، دي مش قضيتنا. يعني احنا قضيتنا الكلام، احنا بنتكلم عن موضوع، فهل الموضوع صح ولا الموضوع غلط؟ ده الحكم بتاعنا. مناقشتنا موضوعية، حوارنا موضوعي، والموضوع يعلو.
يا خروف يا ابنين، خروف يا خرفان، انبقى يا خرفان.
يا عم متشكرين، يا عم احنا متشكرين، احنا الخرفان وانتوا الذئاب، مش قضية يعني. ده يريحك يعني. ماشي، حد طول يبقى حمل وديع. والمسيح نفسه قال كده، ارسلكم كحملان وسط الذئاب. يعني المسيح كان صادق في كلامه عزيزي. ومرحب بيك ان كنت ذئب، اهلا بيك برضه، مفيش مشكلة، مرحب بيك. اوكي، فأخ عبد النور خلينا نشوف المواضيع ونقيمها وما نديش للموضوع قيمته علشان خاطر اللي بيتكلمه. لو كان كاهن بيقوله يبقى موضوع عظيم، لو كان علماني بيقوله يبقى موضوع تافه. لا، خلينا نقدر الكلام بحسب الموضوع وبحسب الأدلة والبراهين والإثباتات والمنطق إلى آخره. يبقى المنهج العلمي هو اللي بيتفوق فوق كل شيء. حاجة الحاجة الثانية، سؤالك ولو انه خارج الموضوع لكن برضه عشان خاطر انت قعدت ساعة رافع ايدك. فبتكلم عن اللاجئون اللي المسيح طرد الشياطين دخلوا فيه، وانت تعرف ان اليهود ما كانوش بياكلوا الخنازير ولا بيرعوهم ولا اي حاجة. ده صح، كلامك في محل، لكن ما تنساش حتة صغيرة قوي في الكلام ده في المعجزة، في سرد المعجزة، انه راح الى كورة الجبريين او كورة الجرجسيين عابرا بحر طبرية الى هناك. فاذا ده ما كانش في ارض اسرائيل لكن كان في شرق الاردن، فمن هنا كان هناك الخنازير محللة وبترعى، لكن في ارض فلسطين ما كانش فيه. شكرا لكم من اجل هذه المداخلات الجميلة والأسئلة، وربنا يزيدكم من نعمته وبركته وينفعنا بصلواتكم باستمرار. آخر حاجة بقى في الجلسة بتاعتنا عشان الوقت، وهي لمسات روحية وتأملات روحية من الكتاب المقدس، من إنجيل معلمنا متى البشير وإصحاح 5. حار الجزء على بعضه، لكن هتأمل في حاجة واحدة أو حاجتين عشان الوقت. ولما رأى يسوع الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزانى، لأنهم يتعزون. طوبى للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. طوبى للرحماء، لأنهم يرحمون. طوبى للأنقياء القلب، لأنهم يعاينون الله. طوبى لصانع السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. طوبى للمطرودين من أجل البر، لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. افرحوا وتهللوا، لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. والمجد لله دائما أبديا أمين. الجزء ده هو عظة، جزء من عظة المسيح على الجبل، عظة شهيرة جدا وكلام أكثر من رائع. ما من إنسان قرأه وفهمه إلا وتأثر به. وبالمناسبة أنا امبارح جالي شريط من أحد الأحباء اللي بعتز بيهم جدا عن اختبار واحد اسمه الدكتور مصطفى مصطفى، كان أستاذ في جامعة الأزهر واخد دكتوراه في الشريعة وكان بيدرس، وبعدين وهو عمل ماجستير وعمل دكتوراه وهو بيقرأ في حفظ القرآن من سن 5 سنين في المرحلة الابتدائية الأزهرية. واللي حصل انه لقى ان بعض الآيات متناقضة. هو بيحكي اختباره الراجل، الشريط مستعدين نوصله لأي حد، وان المستعدين نسمعه برضو على الانترنت. اعتقد الشخص اللي بعته لي عنده استعداد ان هو يقوله في الانترنت في احدى الرومز. فلقى ان من ضمن اللي لقاه ان النبي محمد شرع للناس ان هم يتجوزوا 4 بس، لكن لما جه لنفسه اباح 9 في وقت واحد، في حين انه بيقول انا بشر مثلكم. فبشر مثلنا ما بيعملش زينا، ياخد تشريع خاص ليه؟ وانا بدأ يتشكك. فلما راح استاذ زائر في طهران في ايران فشاف مصحف على رف المكتبة، فبيقول لي انا حافظ المصحف، بيقول في الشريط كده، لكن ايه اللي خلاني امد ايدي على المصحف؟ فمد ايده على المصحف فلقى عدد ايات المصحف القرآن 115، في حين ان القرآن اللي عندنا 114، 115 سورة. فلقى ان السورة رقم 115 اسمها سورة الولاية، سورة الولاية. فراح للأساتذة اللي موجودين هناك وقال لهم الله انتوا عندكم مصحف مكتوب فيه 115 آية 115 سورة، المصحف اللي احنا حافظينه 114، ايه المشكلة؟ بيقول ضحكم قوي قوي قوي، قال لهم بتضحكوا عليا انا بتكلم كلام غلط، ده انا واخد دكتوراه يا جماعة في الشريعة. قالوا له لا، ما هو انتوا السنة تؤمنوا ب 114 آية، لكن احنا الشيعة بنؤمن ب 115 آية. قال انا ما همنيش الشيعة والسنة، لكن انا همني حتة تانية، الآية اللي بتقول إن كان من عند غير الله، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبعدين الآية التانية اللي فيه إن بيتحدى أي واحد يجيب أي آية زيه زي القرآن أو يأتي بمثله. طب وبعدين؟ قال الله طب هوت ما في آية هي زي القرآن بالظبط، بيقول قريتها لقيتها زي القرآن، الواحد ما نزهزهاش عن بقية الآيات الصور. بيقول راسي لفت، قطعت الانتداب بتاعي ورجعت مصر ورحت الجامعة كلية الأزهر، جامعة الأزهر قصدي. فبيقول وأنا بكلم للطلبة بتوعي بقول لهم أنا اكتشفت إن أنا تلميذ زيكم لسه ببحث، لان انا وانا في طهران لقيت كذا كذا كذا. فكان من ضمن الطلبة ناس من الجماعات الاسلامية، فراح اشتكوه، فالعميد عمل له مجلس تأديب وقال له روح روح في بيتكم عمل ما نبعت لك نفصل في امرك. قال له يعني انت قلت كذا كذا كذا؟ قال له اه دي مشكلة، انا عايز اجابة وحل، مش معقول يكون في حاجات بالشكل ده. او طب روح بيتكم لحد ما انا بعت لك بقى. فروح بيتهم في نص الليل جاله الزوار الفجر وخدوه فين يوجعك. وأما حطوه في الحجز لحد ما ليه قريب كبير راح طلعه، فطلع دايخ، فما بقاش غير ان هو ياخد حبوب عشان خاطر راسه عماله تلف. فراح اجزخانه بياخد منها دايما جنب بيته، فالدكتوره بتاعت الاجزخانه قالت له خبرين انت ادمنت ولا ايه؟ انت مالك؟ ادمنت؟ ده كده مش كويس عليك. قال انا في مشكله ومش لاقي اطلع منها غير بالحبوب، اديني بس الحبوب. فاديته الحبوب، قالت له ممكن اعرف المشكله بتاعتك ايه؟ انا يمكن اساعدك اجيب لك دواء تاني يعني. فحكى لها القصه، قالت له طب خد الحبوب بتاعتك دي وخد الكتاب ده اهو، اقرا الكتاب في الاول، واذا احتجت للحبوب وما نفعكش الكتاب خد حبوب. فبيقول روحت البيت وفتحت الكتاب لقيته الكتاب المقدس. قلت الله كتاب مقدس ده محرف، وكنت انا حرميه. وبعدين بصيت لقيت صوت بيقول لي ايه؟ طب مين اللي قال لك انه محرف؟ فرد على الصوت قال القران. قال له والله هو انت مش شاكك في القرآن يا ابني؟ انت لسه واخده قاعدة دستورية يعني؟ قال الله ايوه صحيح. وابتدى يقرأ الكتاب يفتحه، ففتح على العظة على الجبل دي يقرأ. عظة على الجبل دي اتشدته جدا، بيقول ما قفلتش الكتاب المقدس لحد ما خلصته كله، عهد الجديد بالاكمل. كان جه الصبح رحت للدكتورة قلت لها خد الحبوب بتاعتك والوصفه بتاعت الكتاب دي اللي نفعتني. المهم انا مش عايز احكي الاختبار كله، انتهى به الامر انهم كانوا هيقتلوه وطردوه، وهو بيشتغل دلوقتي خادم للانجيل بيتكلم عن روعه الكتاب المقدس وجماله. الحقيقه انا من ساعه ما سمعت الاختبار ده قلت ايه؟ Thank you.
حياتك معا من غير يسوع البار معها خافي كلمة هقولها والإسرار مفيش لحياتك معا من غير يسوع البار تبدأ من قلبك لين محمولك للعليم هيخلي حياتك غنوة مليانة بالتسبيح هتعيش حياة نور طول أيامك مسرور ولا همي خبط على بابك يا حبيب وصول بتكلم
خايف وحمولة في المعنى. رجع الأوضة تاني اتفضل يا سيرفنت المايك مع حضرتك اتفضل المايك معاك كده
معك. معلش انا جالي هاكر الله يسامحه يعني ده اللي بيقدروا عليه اقتلوهم حيث وجدتموهم ده نوع من انواع الاكل كنا نوريت الرأي يعني بيتني يا الله حاجة مش جديدة عليهم قالوا يقولوا قال الدين الاسلام الدين السماح والسلام والمحبة دي مخبة اوكي لكن احنا بنستقبل كل حاجة بصدر رحب يعني وبنصلي لهم انا ما عرفش ادخل ادمن فانا دخلت كده ف يعني قبلوني بهذا الشكل يعني اوكي فالحقيقة اتبسطت من الاختبار بتاع الراجل ده وصليت له انه يكون سبب بركة وخلاص اهو داخل تاني اللي عملها كده هدي له بلوك اهو انت بلوك صح طب اتقبلني ماشي فاحنا عايزين نتأمل في الآيات دي طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات يعني ايه طوبى الأول يعني ايه طوبى طوبى يعني بخت يا سعادة المساكين بالروح يعني مين يعني جماعة المتواضعين غير المتكبرين غير المتعجرفين إنسان وديع ومتواضع القلب يا بخته يا سعادته ليه؟ لأن نصيبه حيكون ملكوت السماوات أما المتكبرين والمتجبرين فهم مغضوب عليهم ولا الضالين طوبى للمساكين بالروح هل يا ترى أنت بتفتخر بذاتك هل انا بفتخر بما لدي هل انا متكبر هل انا متعجرف هل انا متمركز حول ذاتي هل انا ببغي الشهرة والعظمة والطلوع لفوق وابقى من اهل فوق لو اخدت ما في الدنيا يبقى يقول لك استوفيت خيراتك في حياتك ولعازر استوفى البلايا لذا فأنت تتعذب وهو يتعذب يا جماعة الإنسان اللي يعيش في الأرض متواضع له ملكوت السماوات والإنسان اللي عايز يعيش في الأرض متكبر ومتعجرف بيفقد النعمة العظمى وهي ملكوت السماوات ربنا يرحمنا ويقول كمان طوبى للحزانة لأنهم يتعزون ايه الحزانة دول اللي ماتلوا حد عزيز لا ده حزن بس حزن جسدي عالمي الحزانة على خطاياهم الحزانة على آثامهم يعني التائبين الإنسان اللي بيتوب وبيحزن على الخطية وبيحزن إنه أغضب ربنا
وبيحزن انه انفصل عن الله، بيحزن يعني بيتوب، ده يا بخته. ليه؟ لانه ربنا عذبيه. عذبيه ازاي؟ يقول له مغفورة لك خطاياك، اذهب بسلام، ايمانك قد خلصك. يا ريت في العجالة ديت نقول له يا رب ادينا الاتضاع اللي كان فيك عشان خاطر نحظى بالوجود وياك الى الابد، لان الرب يقاوم المستكبرين بفكر قلوبهم، ينزل الاعزاء عن الكراسي ويرفع المتضعين. فربنا يدينا نعمة الاتضاع، وايضا يعطينا نعمة التوبة والبكاء على خطايانا اللي بيها نغضب ربنا، ونقول له يا رب ارحمني انا الخاطي، بللت فراشي بدموعي، سامحني واغفر لي وارضى عني. والمسيح يقول كده، الله يقول هلما نتحاجج يقول الرب، ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وان كانت حمراء كالدودي تصير بيضاء كالصوف النقي. ويقول انا هو الماحي ذنوبك لاجل اسمي، وخطاياك لا اذكرها فيما بعد. فاتح لنا احضانه، يعلن لنا حنانه، لما الخاطئ يجي ويتوب يغفر له كل الذنوب. يا ريت دي تكون دعوة مقدسة لكل بني آدم، كل واحد مسيحي مسلم اي نوع، الله اب للجميع ومستعد ان يغفر خطايا الكل مهما كانت الخطايا، لانه صنع فداء عظيما بنفسه من اجلنا. الله يعطينا توبة ورجوع اليه في انسحاق وانكسار واتضاع، ولإلهنا المجد الدائم الى الابد. امين. مايك معك اخ حبيب. طيب اخ حبيب، في الاخ سعودي كريستيان يحب يقول حاجة في الروم الثاني. سعودي كريستيان في الروم الثاني، اتفضل يا اخ سعودي كريستيان. مرحب بيك، واحنا بنرحب بوجودك ويانا وبمشاركتك، وانا اعلم اختبارك انه اختبار قوي فعلا. اتفضل معك المايك. يا اخي سعودي اتفضل، يا اخي سعودي اتفضل، المايك معاك تمام ولا لا؟ عندك مشكلة؟ اتفضل المايك تاني، حديلك فرصة اخرى. شايف من عليك الردات، تفضل تفضل، شايف من عليك الردات يا سعودي تفضل. مش قادر ياخد مايك. اوكي يكتب بي اواي فروم، مش مشكلة. طيب احنا نكتفي هذا القدر، ومعك اخ اخ حبيب، المايك تفضل معك. اخ حبيب ارفع ايدك لو موجود في الحجرة علشان خاطر نشوفك. ارفع ايدك، ارفع. مش موجود في الحجرة حبيبي تهيالي، مش موجود، disconnected، معلش. طيب نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
يا ربنا وإلهنا وفادينا، شكرا ليك من أجل النور الذي تنير به قلوبنا، نعمة غنية ليس لأحد منا فضل فيها، لأنه مكتوب بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله. شكرا لأجل النعمة التي افتقدتنا بها لكي ما تشرق في حياتنا لإنارة معرفة مجدك في وجه يسوع البار. شكرا ليك لأجل عمل روحك القدوس فينا نحن الضعفاء. نسألك رب أن تعطي استنارة لكل إنسان في الغرفتين، وأيضا أولئك الذين لم تسمح لهم الفرصة أن يتمتعوا معنا. المس قلوب الجميع بلمسة حب ونعمة من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. افتقد كل إنسان، أنت الأب المحب، اشرق بالنور في قلب كل فرد. أعطنا رب حياة الانكسار والانسحاق والتواضع أمامك حتى لا نكون متكبرين ومستهدفين، لأنك تقول أن قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. فلا تسمح لنا يا رب أن ندخل في هذه الدائرة الخطرة، لكن أعطنا دائما يا رب أن نعيش في اتضاع وانسحاق أمامك كيما ننال نعمة الوجود معك على الأرض وفي ملكوتك. كذلك رب أعطنا أن نتعرف على خطايانا وأن لا نبرر تصرفاتنا، لكن ندين أنفسنا ونأتي إليك تائبين معترفين، لأن مكتوب أن اعترفنا بخطايانا فأنت أمين وعادل حتى تغفر لنا خطايانا وتطهرنا من كل إثم. احفظنا في رضاك، قدسنا في حقك، تغاضى عن خطايانا، عظم لطفك ويانا، ويقبل إليك طلباتنا مع طلبات كل الذين سبقونا على الدرب عندما نناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين آمين. شكرا لكم أيها الأحباء ولوجودكم معنا، وخدنا بركة بهذا الوجود. ربنا يزيدكم من النعمة. ويمتعكم بكل بركة روحية. المايك معك أخ يا أمون رعد، كان عندك ترنيم. Thank you.
بنشكركم مرة تاني على تواجدكم معنا. نعمة وبركة يسوع المسيح تكون معاكم كلكم ويدي كل واحد فيكم على حسب اشتهاء قلبه. بكرة ان شاء الله معادنا معاكم الساعة 10 بالليل بتوقيت انجلترا، وتصبح على خير او صباح الخير وربنا معاكم.